الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: غزة غارقة في بحر دمائها، والجنوب اللبناني مضبوط عسكريا، حزب الله ينعى مقاتلين وعدد قتلاه يرتفع إلى 39، ورميش تحاول إبعاد حاملي الصواريخ عنها بالمسيرة، بسيل إلى بنشع در، نتنياهو مهمتنا سحق حماس ولن نتوقف، وطائراته تقصف أهدافا لجيش النظام السوري. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. صورة الوضع الجنوبي ثابتة لناحية المناوشات الصاروخية اليومية المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله أو الجماعات التي تدور في فلكه، فيما تسعى قرى مسيحية في المنطقة إلى إبعاد حاملي الصواريخ عنها بالمسايرة والتمني عليهم عدم شن عمليات من بين منازلها وأحيائها السكنية. كما أن صورة قطاع غزة غير متحركة لناحية مشاهد الدماء المروعة والقتلى والجرحى الذين ينقلون إلى المستشفيات التي باتت أقرب إلى برادات للجثث بفعل انهيار المنظومة الطبية والاستشفائية بشكل كامل. دوليا لا يبدو أن الاجتماعات في مجلس الأمن أو حتى الاتصالات القائمة على أكثر من خط ستدفع إسرائيل إلى التراجع عن قرارها بدخول غزة برا حتى وإن تأخر بعض الشيء، بدليل قول بنيامين نتنياهو الذي يتلقى المزيد والمزيد من الدعم الخارجي: إن لدينا مهمة واحدة فقط وهي سحق حماس ولن نتوقف حتى ننجز ذلك. ومن الجنوب نبدأ.
لا يزال الوضع الجنوبي على حاله من التوتر بعدما شنت القوات الإسرائيلية غارة الليلة الماضية على منطقة قطمون في خراج بلدة رميش لجهة موقع هرمون.
وأشار الجيش الإسرائيلي لأنه هاجم 3 خلايا ردا على قذائف أطلقت من الداخل اللبناني، متحدثا عن مناورات في كريات شموني قرب الحدود مع لبنان.
حزب الله في بيانين منفصلين عليلا كلا من كميل حسين سويدان الملقب بساجد من بلدة حنين وحسين علي باجوق الملقب بشهيد من بلدة عيت الشعب، ليرتفع عدد قتلاه إلى 39.
وفي السياق ذكر إعلام إسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي سيصاعد بوجه حزب الله وسينتقل في المناسبة عددا كبيرا من قواته إلى الجبهة الشمالية.
وفي المقلب اللبناني نصب إلى مسؤول أمني أن كل التهديدات الإسرائيلية ليست سوى كلام لا يقدم ولا يؤخر، والإسرائيلي أثبت أنه جبان وما نراه يؤكد ذلك، وقال إن غالبية الجنود الإسرائيليين لا يريدون الحرب لكنهم أجبروا عليها خصوصا المجندين، مؤكدا أن لا حرب على لبنان لأن الأثمان لديهم ستكون باهظة والخسائر هائلة جدا، لذلك يطلقون المراجل لا أكثر ولا أقل.
وبحسب المسؤول الأمني فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في مأزق كبير اليوم بسبب انعدام الثقة بينه وبين المؤسسة العسكرية، إضافة إلى وجود خوف من الخسائر التي تنتظره لأنه يشعر أن موقعه مهدد ويخاف على فقدان مركزه السياسي أكثر بكثير من خسارته للحرب.
وسط هذه الأجواء قال رئيس بلدية رميش ميلاد العلم إن البلدة في حال حرب مع العدو وهي تستهدف منذ اليوم الأول كبقية القرى المجاورة مثل عيت الشعب ورامية ومرون الراس وعيترون من انطلاق العمليات العسكرية جنوبا، لافتا إلى أن 70% من سكانها الذين يصل عددهم لنحو 10,000 نزحوا إلى بيروت، فيما أعلن أن من بقوا منازلهم مفتوحة لسكان القرى المجاورة إذا قصفت منازلهم.
العلم أشار إلى أنه عند بدء العمليات العسكرية ونزوح القسم الأكبر من العائلات حاولت أعداد كبيرة من النازحين السوريين الدخول للبلدة لكننا تصدينا لهم، أما اليوم فنترك للجيش عملية إغاثة وحماية المواطنين الصامدين في بيوتهم.
ولم يخفي كاهن رعية رميش الأب نجيب العميل أن معظم أهالي البلدة يخشون تطور الأمور أكثر والدخول في حرب كبرى، ما يهدد بازدياد وتيرة القصف وانقطاع المواد الغذائية، موضحا أن نحو 3,000 من أهالي البلدة ما زالوا في منازلهم ومستعدون أن يعيشوا كما حصل في حرب تموز تحت وقع الحرب حفاظا على منازلهم وأرزاقهم.
وأشار الأب العميل إلى أنهم غير قادرين على التصدي لأي مجموعات تقرر القصف من أراضي البلدة أو الأراضي المتاخمة، فكيف نقول لمن يحمل صاروخا ابتعد من هنا؟ نحاول حل الموضوع بالمسايرة وبالتي هي أحسن، من خلال التمني عليهم عدم القيام بأي عمليات من بين البيوت. أضاف: نحن منذ العام 1948 ندفع الأثمان ونتعرض للقتل والخطف، لكن هناك رسالة نؤديها ونتمسك بأرضنا والعيش بسلام مع جيراننا.
ونقل عن أحد أبناء القليعة الذي فضل عدم ذكر اسمه: نرفض استخدام أراضينا في عمليات إطلاق القذائف والصواريخ، نحن أبناء سلام ولا نريد الحرب، ويجب احترام خياراتنا. وكانت البلدة استهدفت بخمسة صواريخ أخيرا.
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون، وفي خلال زيارتهما مقر اليونيفيل في النقورة، أبلغ قائدها العام التزام لبنان القرار 1701 والتأكيد على دور القوات الدولية بالتنسيق مع الجيش ورفض مطلق لاستباحة فصائل فلسطينية جنوب الليطاني، إلى التزام الحكومة عبر الأجهزة العسكرية والأمنية ملاحقة أي خرق وتحديدا من قبل الفصائل فيما خص إطلاق الصواريخ، والتطمين إلى عدم تعرض اليونيفيل لأي اعتداء واتخاذ إجراءات إضافية في محيط المخيمات، وتحديدا مخيم الرشيدي في منطقة سور لمنع نقل صواريخ إلى المنطقة المحيطة، وتحديدا سهل القليلي حيث تنصب منصات إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل.
ميقاتي دعا الوزراء إلى لقاء تشاوري في الرابعة من بعد الظهر في السرايا للاطلاع على نتائج زيارة وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب دمشق والبحث في التطورات الراهنة.
مصدر وزاري شدد على استمرار الجهود لمنع اندلاع الحرب في لبنان، مع إقراره أن هذا الأمر ليس مضمونا، وهو يرتبط بشكل أساس بالمستجدات في غزة، وتحديدا إذا نفذت إسرائيل الهجوم البري.
وقال: للأسف لبنان ليس أولوية بالنسبة إلى المجتمعين الدولي والغربي، بل نحن نحاول قدر الإمكان أن نجعله كذلك، وهو ما نقوم به في اللقاءات والزيارات مع المسؤولين الغربيين، مشيرا إلى أن المواجهات على الحدود تبقى حتى الآن ضمن قواعد الاشتباك.
أضاف المصدر أن زيارات المسؤولين الغربيين هي لتبادل الهواجس والأراء وتأكيد أهمية المحافظة على الهدوء والاستقرار، ودعوة الجميع إلى إبعاد لبنان عن الحرب وعدم التصعيد الإسرائيلي، لا سيما أن لبنان غير قادر على تحمل تداعيات الحرب.
وعما يمكن استخلاصه من هذا الحراك الدبلوماسي الذي يحصل، اكتفى المصدر بالقول: ليس هناك من خلاصة، نعيش كل يوم بيومه، وكله يتوقف على ما سيكون عليه الوضع في غزة، وإذا حصل الدخول البري عندها تصبح الأمور مرهونة بالساعات وليس بالأيام.
دبلوماسيا، وفيما يعقد السفراء العرب في لبنان اجتماعا استثنائيا اليوم في السفارة الفلسطينية لمتابعة تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة، أجلت السفارة السعودية عائلات دبلوماسيها عبر مطار بيروت على متن طيران سلاح الجو السعودي بسبب التظاهرة التي شهدها محيط السفارة في بيروت قبل ثلاثة أيام.
وقد رد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد على من يتهم المملكة بعدم تقديم شيء للقضية الفلسطينية، معلقا على التظاهرات التي خرج فيها مؤيدون لحزب الله أمام السفارة السعودية في بيروت.
وسأل: أين ترسانة صواريخ حزب الله التي تقدر بمئات آلاف من الصواريخ الدقيقة والمتطورة والأسلحة والمسيرات والتي أعلن أمينها العام السيد حسن نصر الله أنها تطال كل شبر في إسرائيل وأنها قادرة على تدميرها وهي أوهن من بيت العنكبوت؟ ولماذا لم تستخدم هذه الصواريخ والأسلحة ضد إسرائيل بالتزامن مع عملية طوفان الأقصى قبل أسبوعين؟ وإذا لم تستخدم في ظرف كهذا، فمتى ستستخدم وفق أدبياتكم ومواقفكم المعلنة حول وحدة فصائل المقاومة ووحدة الهدف المشترك ضد الاحتلال دفاعا عن الأقصى، وتحديدا بعد عملية طوفان الأقصى وما ترتكبه إسرائيل من جرائم منذ بدء الحرب الأخيرة في غزة؟ أين فيالق القدس؟ أين فصائل المقاومة في بلدان محور المقاومة من هذه المعركة؟ أين جهاد الممانعة؟ أين الشعارات الرنانة؟ وهل الرد العسكري الخجول من حزب الله على ضربة هنا أو قصف هناك وفق قواعد الاشتباك هو تحت مبرر أنه لن نسمح للعدو باستدراجنا إلى معركة متهورة يحدد وقتها هو، وأن الوقت المناسب للرد والمشاركة لم يأتي بعد؟
أضاف بن مساعد: بهذا المنطق أنتم تنقلبون على كل ما كنتم تعلنونه ليل نهار عن وحدة المقاومة ووحدة الهدف الأسمى والمصير، وكأنكم تتهمون مقاومة حماس بأنهم تهوروا فيما فعلوه، واكتشفوا ذلك حينما تركهم محوركم محور الممانعة والمقاومة الشجاع والشريف بكل مكوناته وأطيافه ودوله وحدين يقاتلون على جبهة واحدة، فيما كان المفروض والمتوقع مشاركة كل جبهات المقاومة الممانعة معهم في هذه المعركة الحاسمة. أيها المقاومون الباسلون، تابع الأمير السعودي، أجيبوا سؤال المتخاذلين: لماذا تركتم حماس تقاتل وحدها؟ تستطيع أن تخدع بعض الناس كل الوقت، وقد تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت، ولكن بالتأكيد لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. حمى الله فلسطين وشعبها ونصرها على أعدائها وأصدقائها الممانعين أيضا.
بدورها دعت الخارجية الأردنية رعاياها في لبنان إلى تسجيل أسمائهم على الموقع الإلكتروني للتواصل معهم في حال الضرورة.
في هذا الوقت أوضح مدير المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيير عبد أبو كسم ألا صحة لما يقال عن انعقاد قمة روحية مسيحية إسلامية فور عودة البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي من الخارج في هذه الظروف. وقال: سبق للبطريرك أن طرح هذه الفكرة في خلال زيارته الأخيرة بلدة شاناي ولقائه شيخ عقل الطائفة الدرزية سامي أبي المنى، حيث طلب منه التحضير لهذه القمة، لكن سننتظر ونرى، مشيرا إلى أن الدبلوماسية قائمة منذ أيام ونأمل خيرا ومستبعدا حصول الحرب الواسعة.
سياسيا، يتابع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل جولته على المسؤولين والقيادات، ويلتقي عصر اليوم رئيس تيار المرد سليمان فرنجي في بنشعي.
مصادر التيار أكدت أن اجتماع باسيل مع الرئيس نبيه بري في عين التيني كسر المقاطعة وفتح الباب أمام رئيس المجلس للتحضير لجلسات حوار إذا ما ارتأى ضرورة لذلك من أجل التفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية يعزز الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه البلد.
أضافت مصادر البرتقالي أن جو اللقاء كان في غاية الإيجابية وأظهر مرونة كبيرة في كل المواضيع التي طرحت بما فيها الرئاسة، وأن بري قدر خطوة باسيل ووعد بإجراء الاتصالات اللازمة للتفاهم على بلورة موقف وطني حول حق الشعب الفلسطيني في المقاومة على أرضه، معتبرة أن مبادرة باسيل خطوة إلى الأمام لخروج كل الأطراف من متاريسها، ومشيرة إلى أن الإيجابية انسحبت أيضا على اللقاء الذي عقد بين باسيل ووليد جنبلاط أول من أمس.
وبحسب مصادر مطلعة فأن باسيل أبدى مرونة فيما يتعلق بموقفه السابق من رفض تعيين رئيس للأركان وإصراره على تولي الضابط الأعلى رتبة في الجيش اللواء بيير صعب قيادة المؤسسة بعد تقاعد قائد الجيش جوزيف عون مطلع السنة المقبلة، غير أن القوى السياسية لم تصل بعد إلى اتفاق في هذا الشأن. في اليوم 19 من الحرب على غزة قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لديها مهمة واحدة وهي التخلص من حماس ولن توقف عملياتها العسكرية حتى تسحق الحركة.
وقد واصل الطيران الإسرائيلي قصف مدن وأحياء غزة، ووثقت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع في الساعات الماضية 47 مجزرة أسفرت عن مقتل 704 أشخاص، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في أسبوعين إلى 5800 قتيل.
وأفادت وزارة الداخلية في غزة بسقوط 16 قتيلا في غارات إسرائيلية على مناطق جباليا وتل الهوى ومخيم النصيرات وخان يونس جنوب غزة.
وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصف حشود عسكرية إسرائيلية في موقع صوفا ومجمع أشكول بدفعات صاروخية، وقد دوت صفارات الإنذار في غلاف غزة، ووقعت إصابات في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في شرق خان يونس.
وفي الضفة الغربية اقتحمت القوات الإسرائيلية مناطق الهدف ووادي برقين قرب مخيم جنين، حيث قتل شخصان بالقصف ودارت اشتباكات في المدينة. من ناحيتها أكدت كتائب القسام في جنين أنها فجرت عبوات ناسفة في آليات للجيش الإسرائيلي كانت تحاول اقتحام المخيم وأوقعت إصابات في صفوف جنوده.
وقال رئيس كان في الجيش الإسرائيلي أنه سيتم بذل جهود لتوفير الوصول إلى الوقود في غزة عند الحاجة للتخفيف من الأزمة الإنسانية، لكنه لن يسمح بوصول الوقود إلى حماس.
الجيش الإسرائيلي اقترح كذلك أن تطلب الأمم المتحدة من حماس إمدادات الوقود بعدما حذرت الأونروا من أنها ستضطر لوقف عملياتها مساء اليوم إذا لم يدخل الوقود إلى القطاع المحاصر. ونشر صورة قال إنها لخزانات وقود في غزة، وأرفقها بتعليق جاء فيه إنها تحتوي على أكثر من 500,000 لتر من الوقود. أضاف: أطلبوا الوقود من حماس فعلكم تحصلون على بعض منه.
شبكة CNN نقلت عن مصادر مطلعة أن حماس استعدت لعملية طوفان الأقصى الأقصى على مدار عامين تخلوا فيها عن هواتفهم الذكية مستخدمين السلكية فقط. وأوضحت المصادر أن خطوط الهاتف في الأنفاق سمحت لعناصر حماس بالتواصل مع بعضهم البعض بسرية تامة، وتجنب مخططو العملية استعمال أجهزة الكمبيوتر حتى اللحظة الأخيرة التي تم فيها استدعاء المئات من مقاتلي حماس للمشاركة في التنفيذ.
وعلى محور آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته المقاتلة استهدفت بنية تحتية وقاذفات هاون تابعة لجيش النظام السوري ردا على إطلاق صاروخين من سوريا باتجاه إسرائيل. أضاف أنه رصد إطلاق الصاروخين قبل سقوطهما في منطقتين مفتوحتين في وقت متأخر من مساء أمس، وأنه رد بقصف مدفعي على مصدري الإطلاق.
وأوضحت مصادر مقربة من النظام أن الهجوم الإسرائيلي استهدف موقعين عسكريين للجيش في ريف درعا الأوسط نفذته طائرات حربية من أجواء الحدود السورية الأردنية وأقصى جنوب الجولان.
واستهدفت إسرائيل بسبعة صواريخ سرية عابدين العسكرية في منطقة حوض اليرموك بالريف الغربي من محافظة درعا.
وأحصى المرصد السوري 40 مرة قامت في خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 29 منها جوية و11 برية، وأسفرت عن إصابة وتدمير نحو 85 هدفا ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وأليات، وتسببت ضربات بمقتل 72 عسكريا إلى إضافة إلى إصابة 93 آخرين منهم بجروح متفاوتة.
وفي وقت سابق من مساء أمس قصفت القوات الإسرائيلية بالمدفعية الأراضي السورية ردا على إطلاق قذائف صاروخية باتجاه الجولان.
بالتوازي اعترفت القيادة الوسطى الأمريكية بإصابة 24 عسكريا في هجمات على قواعد لها في العراق وسوريا الأسبوع الماضي.
وفي واشنطن قال مسؤول أمريكي أن الخزانة الأمريكية تعمل مع السعودية وقطر ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى على استهداف المحفظة الاستثمارية لحركة حماس.
أضاف أن هناك مضاعفة للجهود لاستخدام مركز استهداف تمويل الإرهاب الذي تم إنشاؤه في العام 2017 لملاحقة حماس وحزب الله والجماعات المسلحة الأخرى المتحالفة مع إيران، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات ذات الصلة وفي الوقت المناسب والقابل للتنفيذ.
ووفقا لمسؤول أمريكي من المرجح أن تقدر قيمة المحفظة الاستثمارية بما يتراوح بين 400 مليون ومليار دولار، مضيفا أن المحفظة تدر مبالغ كبيرة من الإيرادات لحماس.
وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية الأمريكية براين نيلسون أوضح في الاجتماع الطارئ لمركز استهداف تمويل الإرهاب أن بلاده لن تتسامح مع عالم يعيش فيه جامعو التبرعات لحماس وغيرها من المنظمات الإرهابية ويعملون على الإفلات من العقاب ويسيئون استخدام النظام المالي للحفاظ على إرهابهم.
نيلسون حض دول الخليج على تبادل المزيد من المعلومات حول أجزاء النظام المالي للحركة، معتبرا أن عدم التحرك ضد حماس وإرهابها يعد ضررا للشعب الفلسطيني. ومن الناحية المالية يمكننا أن نرى بوضوح أن حماس أدت إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية لعقود من الزمن في قطاع غزة من خلال تحويل المساعدات الإنسانية لدعم حملتها الإرهابية، ويجب علينا أن ندين هذه الأعمال علانية.
وفي نيويورك تقدم سفراء المجموعة العربية بمشروع قرار حول غزة لعرضها على الجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ويطالب جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي، إضافة إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين بإخلاء شمال القطاع والتوجه نحو الجنوب.
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان طالب بوقف فوري للنار، وقال إن مجلس الأمن عاجز عن اتخاذ قرار يوقف الحرب في غزة.
لا بد من وقف إطلاق النار، ولا بد من رفع الحصار، ولا بد من إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وهذه رسالة وصلت إلى الجميع بصوت واحد من الدول العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. كلنا قمنا بتواصل مكثف في هذا الإطار، والآن نرى بداية دخول المساعدات إلى غزة، لكن هذه البداية غير كافية. هذه الكميات لا تلبي المطلوب أبدا، والمطلوب فتح المسارات المواد الغذائية بدون أي قيد أو شرط وبدون تحديد الكميات، والمطلوب الأهم وهو المطلب الأساسي والمتوافق مع القانون الإنساني الدولي هو رفع الحصار. فرض الحصار على غزة مخالف للقانون الدولي ولا مبرر له.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال في اجتماع للأمم المتحدة أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران ولا تريد اتساع نطاق الحرب، لكن إذا هاجمت إيران أو وكلاؤها أفرادا أمريكيين في أي مكان لا يساوركم شك في أننا سندافع عن شعبنا وأمننا بسرعة وحسم.
في المقابل رأى مندوب إيران أن الولايات المتحدة تسببت بتفاقم الصراع عبر تحالفها العلني مع المعتدي على حساب الفلسطينيين، وأن بلينكين مخطئ في محاولته تحميل بلادنا مسؤولية صراع إسرائيل وحماس.
وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات أكدت أن جرائم حماس لا تبرر سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية تجاه غزة، معربة عن رفض الإمارات أوامر إسرائيل لأكثر من مليون شخص في شمال غزة بالإخلاء.
وتحدث وزير الخارجية الإسرائيلي إلي كوهان أمام المجلس قائلا: فرضت علينا هذه الحرب ولم نخترها، لكن ليس لدي أدنى شك في أننا سننتصر. وكان وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي قال: الرسالة كانت دائما واضحة، لا شيء يمكن أن يبرر قتل المدنيين الإسرائيليين، ولا شيء أيضا يبرر قتل المدنيين الفلسطينيين.
وعلى خط الاتصالات أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال تلقاه من الرئيس الأمريكي جو بايدن ضرورة التهدئة وعدم الانفلات الأوضاع بما يؤثر على أمن واستقرار المنطقة، وشدد على أهمية العمل لاستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والشامل.
من جهته أكد بايدن دعم الولايات المتحدة الكامل لشركائها في الدفاع عن أنفسهم ضد التهديدات الإرهابية سواء من الجهات الحكومية أو غير الحكومية.
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية المقيم في الدوحة التقى وفدا إيرانيا رفيع المستوى برئاسة رئيس لجنة الأمن القومي والسياحة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي وحيد جلال زادة.
وتم في اللقاء البحث في التعاون المشترك والمتواصل بين حماس وإيران والتطرق والإشادة بما تقوم به المقاومة في جنوب لبنان خصوصا حزب الله وتأثيرات ذلك على مجريات الأوضاع، إلى ضرورة تضافر الجهود المشتركة في هذا الوقت على ما ورد في بيان صادر عن الحركة.
جلال زادة قال أن الصراع الآن لم يعد صراعا فلسطينيا أو إقليميا، وإنما بات يأخذ صفة العالمية، وأن الوفود الواحدة تلو الأخرى إلى إسرائيل تأكيد على قوة الضربة التي تلقتها وحجم المشكلة التي لا تعرف الخروج منها.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء في هذه الأثناء تسعيرة تتراوح ما بين 89500 و89600 ليرة.
إلى صفحة من الأخبار المتفرقات جان.
في نظارة أهدن تمكنت عناصر من الدفاع المدني من إهماد الحريق الذي اندلع داخل غرفة إثر حال تمرد نفذها عدد من السجناء من دون معرفة الأسباب، مع تسجيل وفاة سجينين سوريين إلى جانب حالتي اختناق.
علميا، كشفت دراسة جديدة أنه يمكن للعديد من أنواع الأشجار والنباتات أن تتواصل مع بعضها البعض لنشر تحذير من أخطار مقبلة، ووجدت الدراسة أن النباتات المصابة بآفات تنبعث منها مركبات كيماوية معينة والتي يمكن أن تصل إلى الأنسجة الداخلية للنباتات السليمة، وبالتالي تنشط الدفاعات داخل خلاياها.
هذا النوع من الأبحاث التي تسلط الضوء على تواصل النباتات بدأ في ثمانينات القرن الماضي، عندما قام اثنان من علماء البيئة بوضع مئات اليرقات والديدان على أغصان أشجار الصفصاف لمراقبة كيفية استجابة الأشجار، وبدأت تلك الأشجار بإنتاج مواد كيماوية تجعل أوراقها غير شهية وغير قابلة للهضم لردع الحشرات. لكن الأمر الأكثر إثارة للفضول هو أن أشجارا سليمة من النوع نفسه تقع على بعد 30 أو 40 مترا وليس لها أي روابط جذرية مع الأشجار المتضررة، جهزت الدفاعات الكيماوية ذاتها استعدادا لأي غزو محتمل من الحشرات.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
ومن مصلحة الأرصاد معنا رفعت الأزي. صباح خير رفعت.
أهلا، صباح النور.
تفضل.
بالنسبة للطقس، لبنان بيتأثر بالحوض الشرقي المتوسط اعتبارا من اليوم بكتل هوائية حارة نسبيا مصدر مصر وشمال إفريقيا. هلأ هايدي بتأدي لارتفاع ملحوظ بالحرارة. بالنسبة للطقس اليوم، عنا اليوم قليل غيوم إلى غامش جزئياً بسحب مرتفعة، وارتفاع بتمنى عنا درجات الحرارة مرتفعة خاصة عجبال وبالداخل، فبتتخطى المعدل الموسمي تاعها بحدود 3 درجات وبتنخفض نسبة الرطوبة وبيظهر غبار عنا بالأجواء. هلا بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على الساحل بتتراوح بين 18 و33، بالنسبة على الجبال من 15 ل 27، وبالداخل من 14 ل 32. بالنسبة للرطوبة على الساحل بتتراوح بين 50 و 75%. هذا بالمبدأ اجمالا كل شيء.
شكرا، يعطيك العافية. ختاما نذكر بالعناوين: غزة غارقة في بحر دمائها والجنوب اللبناني مضبوط عسكريا، حزب الله ينعى مقاتلين وعدد قتلاه يرتفع إلى 39، ورميش تحاول إبعاد حاملي الصواريخ عنها بالمسايرة، بسيل إلى بنشع در، نتنياهو مهمتنا سحق حماس ولن نتوقف وطائراته تقصف أهدافا لجيش النظام السوري. النشرة انتهت، أخرجها بيتر حشاش.
إلى اللقاء.